الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 14 فتح رب البرية بيت الخامس أسة الحموية الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقيها ذلك بالقبول، يعني أنه من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. لكن لا يتصور الإنسان أن السماء تظله أو تقله، فهو ينزل وهو على عرشه، ليس كمثل شيء السميع البصير. ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. هذا قول المبتدعة، قالوا معنى ينزل ربنا تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، أو كذلك ينزل أمره. وسيأتي الرد عليه، ونقوله إجمالا قبل أن نقرأ. يعني القول بأنها تنزل رحمته، إن كان الرحمة التي هي الصفة فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف، إن كانت الرحمة هي الصفة فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف، وإن كانت الرحمة المخلوقة أي منفعة للإنسان في نزول الرحمة إلى السماء توقفها هنالك. ثانيا، إذا كان الأمر نزول أمره، كيف ينزل أمره إلى السماء فقط وأمره نازل إلى السماء والأرض وفي كل وقت وحين ما يتعلق بالثلث الأخير من الليل؟ ومن قال بأن نازل ملك من ملائكته فهذا قول يرده الحديث، لأن الله يقول في الحديث: من يستغفرني، معلوم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، من يسألني فأعطيه، بل هناك رواية: لا أسأل عن عبادي غيري. هذا دليل على أن الله عز وجل هو المتكلم. قال المصنف رحمه الله: فإن هذا باطل من باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. يعني قال: ينزل ربنا، يهبط الله، يدنو الله، إذا كانت عشية عرفة يدنو الله، كل هذه أدلة تدل على أنه نزول حقيقي، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. ينزل ربنا تقول ينزل أمر ربنا، كل الأحاديث جاءت على هذا. لو كان هذا كما يقول لو جاء في حديث واحد مصرح به. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، فالأمر هو رحمته ينزلان في كل وقت، فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دال على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قال: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم. اختلف بعضهم فقال: نقول ينزل بذاته، ينزل ماذا، يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهذه من الأقوال التي لا دليل عليها، فلا نقول يخلو منه العرش ولا نقول لا يخلو منه العرش، بل نقول ينزل وهو في علوه. وهكذا اختلفوا في قوله ينزل بذاته أو لا تقول بذاته، قال: بل كان التحقيق كما لا نقول يسمع بذاته ويبصر بذاته ويتكلم بذاته، وإن كانت هذه الأمور حقيقة بالذات فكذلك نقول ينزل، وأنا نقول ينزل بذاته، نتوقف على الألفاظ التي جاءت بها الأدلة من القرآن والسنة. قال الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الخبرية الذاتية. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. جاء في القرآن ذكر الوجه في 11 موطنا. أما قول الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، فذهب بعضهم إلى أنها من آيات الأحكام وليست من آيات الصفات، وذهب بعضهم إلى أن الآية على عمومها من آيات الأحكام وكذلك من آيات الصفات، حيثما تولوا فثم وجه الله من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا قام يصلي. فقد دل على ثبوته لله تعالى الكتاب والسنة والإجماع أيضا مع أهل السنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. زعم المبتدعة أن لفظة الوجه مقحمة والمراد ويبقى ربك، وهذا تأويل باطل. فزعم بعضهم إلى أن الوجه هو الثواب، وهذا تأويل باطل، فإن الثواب مخلوق. وأيضا قد عرف الله هذا الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان وصف الذات لقال ذو الجلال والإكرام. وسيأتي في الحديث أنه قال سبحات وجهه فبهاؤه ونوره لو كشفه لأحرق ما وصل إليه خلقه، وصل إليه بصره، وبصره واصل إلى جميع المخلوقات. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، حديث عما رجع عن غيره. وأيضا حديث أعوذ بوجهك، فهذا دليل على أنه صفة لا يجوز أن يستعيذ بالمخلوق. الله عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو استعاذ بالمخلوق أشرك، لا سيما في مثل هذا الموطن اللي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فدل على أنه استعاذ بصفة الله. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، يعني يحتاج إلى دليل لصرفه ولا دليل هنا. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله تعالى إنما يكون شيئا قائما بنفسه، إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وهذا يكون صفة، ماذا؟ إضافة خلق وإيجاد، إضافة ملك، إضافة تشريف، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. أتقدم معنا إذا ذكرتم في القواعد الحسان قاعدة ما يسمى بالإضافة. المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى نوعين: ما قام بنفسه فإضافته إلى الله إضافة خلق أو ملك أو إيجاد أو تشريف، كبيت الله، ناقة الله، عبد الله. وأما ما كان يقوم بغيره فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، كعلم الله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله ويد الله ورجل الله وعين الله، وهكذا غضب الله ورضى الله. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك، والوجه بلا ريب من هذا النوع. فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه الصفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أن ذلك الوجه صفة في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وسبحات تحرق من انتهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. وتقدم الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وهذا من أقوى الأدلة، لأنه لو استعاذ بالمخلوق لوقع فيما نهاه الله عنه ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا دليل على أنه استعاذ بصفة الله، كما قال أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وانظروا بارك الله فيكم، هذا الكتاب من مهمات كتب العقيدة، مثل هذه الآن الأبواب التي هي مختصرة، ولو ركز عليها الطالب فيها مهمات هذه المسائل، مهمات الكلام في الوجه والرد على أهل البدع إجمالا. نعم هناك وجوه كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، يستفيدها الطالب إلى هذا، يستفيدها الطالب إلى هذا، لكن يجعل هذه مثل الأساس. فوفقنا الله عز وجل لتدريس هذا الكتاب لما فيه أولا من السلاسة والسهولة، وجمع بين ما يتعلق بالقواعد، ثم كذلك تكلم على بعض الصفات تفصيلا بخلاف القواعد الحسان لما مررنا عليها، إنما هي قواعد مجردة. وهكذا إذا درست في التدمرية ستجد أنه قواعد مجردة، وفي القواعد المثلى وفي غير ذلك من الكتب التي ألفت في القواعد. أما هذا الكتاب جمع بين القواعد كما تقدم معنا كثير من المصطلحات وكثير من الأحكام، ثم جاء إلى التفصيل في كثير من المسائل التي حوتها يعني الحموية إجمالا، وهو فصلها تفصيلا طيبا، يتكلم عن صفة النزول، صفة العلو، صفة المعية، صفة اليدين، صفة الوجه. وسيأتي ربما يتكلم عن الصفات الفعلية كالغضب والرضا والسخط. الشاهد أن مثل هذه الكتب المختصرة المفيدة أن الطالب يعتني بها، يعتني بها، إذ أنه سيحتاج إلى هذا الكلام. هذا الكلام هو الذي يستطيع أن يتحمل العامة، أن يتحمل العامة من الغلط، أن يذهب أحدهم إلى تدريس المبتدئين مثل يعني مثل شرح الهراس على الواسطية، أو كذلك بعض الشروح على الكتب والعقائد المختصرة، فإن الطالب قد يتوه ويشعر بالثقل. لكن لو يدرس مثل هذه الكتب النافعة التي تذكر عقيدة أهل السنة في المسألة، ثم ترد على أهل البدع إجمالا دون الخوض، لأن هناك مسائل تحتاج من الطالب إلى نظر وإلى استدلال، وربما جاءت شبهة لا يفهمها، وربما فهمها وما خرجت منه إلى غير ذلك، فيبدأ الطالب بدراسة مثل هذه المهمات المفيدة. الشاهد أن الله عز وجل وفق الشيخ بن عثيمين لهذا الاختصار العظيم، حتى صار الحموية الذي إنما يدرسه كبار الطلاب ويدرسه كبار المشايخ كذلك، يعني صار في فتح رب البرية بتلخيص الحموية في يد القارئ فضلا عن الطالب، يستفيده القارئ وإن كان في مدينته أو قريته، فكيف إذا كان طالبا بين يدي شيخه. قال رحمه الله: الباب 15 في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفات الذاتية الثابتة له. يعني الصفات الذاتية يعني معناها أنه متصف بها أزلا وأبدا، لا تعلق لها بالمشيئة. ما تقول يا ماذا له يدان متى شاء، لا، هو مصوب باليدين أزلا وأبدا. لكن تستطيع أن تقول يبسط يديه متى شاء، يأخذ متى شاء، يقبض متى شاء، لأن هذه صفات فعلية. أما الصفات الذاتية يتصف بها أزلا وأبدا. الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، حقيقة، يعني على خلاف ما يقول مبتدعة بأن المراد باليد القوة أو القدرة أو كذلك نحو ذلك من التأويلات الباطلة. وقد دل على ثبوتهم الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما معناك أن تسجد لما خلقت بيدي. انظر، كلمة بيدي هذه فيها فائدة، لأن المبتدعة يزعمون أن اليد معنى القوة أو اليد معنى القدرة أو بيد معنى النعمة. فإن قالوا اليد بمعنى النعمة، نقول نعم الله كثيرة ليست محددة باثنتين، نعم الله كثيرة. وإن قالوا اليد بمعنى القوة أو القدرة، ليس له إلا قدرة واحدة وقوة واحدة، فذهب تحريفهم، بل له يدان حقيقيتان وكلتا يدي ربي يمين. ومن أدلة السنة قوله تعالى: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. وكلتا يدي ربي يمين، وما جاء في بعض الروايات أنه يأخذ الأرض بشماله جاءت عند مسلم، لكن هذه اللفظة شاذة، شذ فيها عمر بن حمزة وهو ضعيف فهي منكرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وكلتا يدي ربي يمين على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، تضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع ليس كمثل شيء السميع البصير ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل الثاني أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى فإن الله قال خلقت بيدي فلا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي ثم أيضا إبليس سيقول وأنا خلقتني أيضا بقدرتك إذا كان المراد خلقت بيدي أي بقدرتي سيقول إبليس وأنا خلقتني بقدرتك لكن الواقع أن إبليس لما قال الله له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين فذهب إلى معنى آخر قال ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية فكيف يفسر هذا بهذا يعني لا يدخله المجاز التثنية لا يدخلها المجاز تدل على الحقيقة رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك وهذا ممتنع ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة فجاءت بلفظ اليد والكف إلا أخذها بكفه ثم تنمو في كف الرحمن وأيضا جاء وصف الأصابع والساعد والأخذ والقبض والبسط والهز كل هذا يمنع القول بالمجاز هذه التصرفات تدل على حقيقة اليد وأنها يد حقيقية ليس كمثل شيء السميع البصير وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك حديث ابن عمر يعني أبي هريرة بنحوه في الصحيح وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهم النعمة أو القوة في أوجه غير هذه إنما هذا من باب يعني تقريب للطالب وعدم الإكثار عليه في ذكر الأوجه لا سيما المبتدئ إلى هنا بارك الله